بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا حول أصول الإيمان. وحديثنا اليوم عن الإعجاز أو نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم. فرغم أن القرآن هو كتاب الله المعجز إلى قيام الساعة المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس، هذا الكتاب الذي تحدى الله به العالمين ما تحداهم الرب من فراغ، لكن الله ساق فيه وجوها من الإعجاز عديدة جدا جدا جدا، نذكر شيئا منها حتى نقرب معنى أنه ليس مجرد معجزة فقط، بل معجزات حواها هذا الكتاب. من هذه الوجوه في الإعجاز، الإعجاز الحرفي، رب العباد استخدم لغة العرب واستعمل الحروف العربية استعمال يحير العقول، يحير العقول، سواء في نظم هذه الحروف وترتيبها أو في معناها أو في معناها. وأقرب الأمر بأمثلة، فبالمثال يتضح المقال. لما يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، قال فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، من غير واو. لما جاء عند أهل الجنة قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لماذا وضع الواو عند أهل الجنة وحذفها عند أهل النار؟ معنى عجيب لطيف في استعمال الحروف والدقة المتناهية في الاستعمال. لما قال تعالى في قصة نبي الله موسى مع الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، قال تستطع. فلما أنبأه قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. لماذا حذف التاء في الثانية وأثبتها في الأولى؟ بل في نفس السورة في قصة ذي القرنين يقول: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. لماذا حذف التاء في الأولى وأثبتها في الثانية؟ أنا بضرب أمثلة فقط ليقرب من المعنى، خطير جدا جدا، والأمثلة كثير جدا في القرآن، كثير جدا. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، وفي الأخرى قال لتركبوا عليها. طب احنا بنركب عليها ولا منها؟ لماذا قال منها ولماذا قال عليها؟ لما يخاطب آدم وحواء فيقول تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة، الخطاب لمن؟ للمسنة. قال فتشقى. لماذا لم يقل فتشقى؟ لماذا لم يسني في هذه؟ لماذا أفرط آدم دون حواء؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. المتتبع للحروف يذهل، يذهل. ده أنا بضرب أمثلة فقط، لكن حقيقة مع التدقيق هنجد شيء يذهل العقل. القرآن مليء، يعني ولو نوضح بمثال، لماذا قال فتشقى ولم يقل فتشقى؟ ليتخيل العاقل ان حذف الالف هذه يترتب عليها باب، بل كتاب من اعظم كتب الفقه في الامه، فقه الزواج والطلاق كله، فقه الاحوال الشخصيه كله، من الفه ليائه مبني على حذف الالف. لان الله يستحيل أن يكلف إنسان فوق طاقته، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها. وسع حواء وسع الأنثى غير وسع الرجل، وطاقة المرأة غير طاقة الرجل، لذا أقسم الله على هذا. فقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يبقى للذكر سعي المرأة سعيه، لها سعيها الذي يلائم طبيعتها وفطرتها، هي التي لها رحم، هي التي تحمل، هي التي تلد، هي التي تحيض، هي صاحبة العاطفة القوية جدا التي أثرت على ملكاتها الفكرية، لها قوة غير قوة الرجل. إن سعيكم لشتى، فهل تكلف بما يكلف به الرجال؟ لو كلفها لكلفها شططا وفوق طاقتها. لذا لما خاطب الاثنين في التحذير من آدم، لأن الأمر مشترك، قال: فلا يخرجنكم من الجنة، ستخرج سويا. ثم قال: فتشقى، لأن التكليف الذي أعطي لآدم يلائم طبيعته وفطرته التي فاقت في كثير من أحوالها المرأة، وإن فاقته المرأة في جوانب، لكن الغالب العام عند الرجال الأشد، كما قال: الرجال قوامون على النساء، هو القائم عليها وليست هي، المسؤول الأول عنها، عن كل ما يخصها من حماية، من رعاية، من حفظ لعرضها، حفظ لحياتها، بل النفقة عليها بالألف والياء، وهي تفرغ لمهام عظمى إخراج الأجيال وتربية الرجال والنساء، مهام عظمى جدا. فجاء التكليف ليجعل لحواء تكليف ولآدم تكليف. لو قال فتشقيا لتحولت النساء للرجال، لتحولت الإناث للرجال، ولتغيرت طبيعة النساء حتى تتحمل هذا التكليف. فحذف الألف، ألف التثنية هنا، يترتب عليه بقاء كل قانون أحوال الشخصية، ولو أضيفت لتغيرت كل قوانين أحوال الشخصية، كل الشرائع المتعلقة بالمرأة والرجل. إذن قضية في منتهى الخطورة، ما حذفت ألف التثنية عبثا. قال فتشقى، لم يقل فتشقيا، حتى نعلم هذه الحقيقة، لأن على سبيل المثال الحاصل، لكن المتدبر حيذهل، حيذهل. القرآن مليء، استعماله مثلا لبعض الحروف، حروف الشرط، أداة الشرط، إن وإذ، لما قل إذا جاء نصر الله الفتح قال إذ، وفي موضع آخر يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، قال إن ولا إذا، إن. هل يمكن في أي موضع في القرآن أن نضع إذا مكان إن؟ لا يستقيم معنى أبدا أبدا، مع إن إن شرطي وإذا شرطي، لكن إن لها استعمال يفيد الندرة، وإذا لها استعمال يفيد الكثرة. أي موضع استخدم فيه إن إذا تفسده، وأي موضع استخدم فيه إذا إن تفسده، شيء عجيب. لما يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، لو قال إذا تنصروا الله ينصركم لكلف الناس شططا، المؤمنين بالذات، لو قال إذا تنصروا الله ينصركم، إذا تفيد الكسرة، يعني لو طال نصركم لله لجاءكم نصر، يبقى مش هيجي النصر إلا بعد معاناة طويلة جدا. لكن لما قال إن كانت أعظم بشرة، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر. لكن لما بشر نبيه عند موته، سورة النصر نزلت بعد عند موت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، لما نزلت قال: نعيت إلى نفسي، تبشره بنصر وقع ولسه يقع، لسه يقع، فبشرته بالانتصارات التي ستقع لأمتي بعد موته. لذا لم يقل إن، لو قال إن جاء نصر الله الفتح يبقى هيجي مرة واحدة، لكن إذا تدلنا على دوام الانتصار وكثرته إلى يوم الدين، وأن دين الله سيظهر، سيظهر، وإن ضعفت الأمة سيعود وأظهر، وإن هزمت مرة ستعود وتنتصر، وهي أعظم بشرى الأمة إذا هذا الموضع. لو جاءت إن لحرم من هذه البشرة. وقس على هذا، القرآن مليء، لما تحدانا رب العباد في الوصول الحق يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، لم يقل للحق، لماذا استخدم هنا إلى ولم يستخدم الله؟ مع أنه استخدمها في نفس الآية مرة ثانية، استخدم الأخرى، قال قل هل من شركائكم من يهدي الحق؟ لما عجز الناس وتوقفت إجاباتهم لعجزهم رد الله عليهم فقال قل الله يهدي، قال للحق ولم يقل إلى الحق. إيه الفرق بين إلى ولم؟ تركب الجد. إلى تسمى الغائية، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها، فتقول جئت من البيت إلى المسجد يكتمل المعنى عند باب المسجد، لكن لو أردت الدخول تقول جئت من البيت للمسجد. هنا رب تحدانا بإله، قل هل من شركائكم من يهدي الحق، أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن مقالهم تكفل الله برد عن ذاته فقال قل الله يهدي، ما قالش إلى الحق، قال للحق لنهاية الطريق مش لبداية، للنهاية مش البداية. ثم عقب وعلق فقال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، ده لو كان رب العباد يوصلكم أول طريق الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعدكم بلوغ آخره. ها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، قال إيه الآية مرة أخرى هنا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، هذا وصف لكل بشرية، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون، فاخذوا شيء لأعطيه، إذا كان لم يملك الهداية لنفسه يملكها لغيره. ندرك هذا المعنى خطير جدا. القرآن في استعمالات الحروف كان رهيب رهيب، الباحث فيها يذهل، إن وإذا هنجدها في القرآن رهيبة في تأثير الأحداث علينا. وإذا مس الإنسان ضر، وإن مس الإنسان ضر، نبحث فيه الموضع الذي قال إن، هنجد رد الفعل مختلف تماما عن إذا، يبقى في بداية المس في ردة فعل، ومع استمرار المس مس الضر هيتغير رد الفعل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، رد الفعل اختلفت، في البداية هتلاقي اليأس قنوط، في النهاية لا سبيل له إلا الضراعة. هنجد إذا ومس وإن في كل استعمالاته في القرآن شيء يذهل العقل، شيء يذهل العقل، وغيرها من حروف، وغيرها من الحروف. وسنأتي على شيء من هذا لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى عن الحروف واستخداماتها في حقه، كيف انتقيت حرفا 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 حرفا، ولماذا انتقيت. هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا، ده أحد وجوه الإعجاز، الإعجاز الحرفي، استعمالات القرآن لحروفه حرف حرف، متى يستخدم وكيف يستخدم نظما ومعنى. لا أود الإطالة في الإعجاز الحرفي لأن معنى إعجاز الكلمة ده أخطر، العرب أصحاب لسان، والكلمات العربية لسعة لغة العرب كل لفظ عربي هنجد له مرادفات، يعني ألفاظ تستخدم بمعناه. هنقول مثلا قام بمعنى وقف، الطريق هو السبيل هو الصراط، يبقى اسمه الطريق واسمه السبيل واسمه الصراط، دي اسمه مرادفات. القرآن الكريم كتاب تحدي، لو استخدم أي لفظ يصلح فيها البديل اللغوي لجاء العرب بالبديل ولا قبل التحدي، لكنه تحدي، فعمد للألفاظ العربية لفظ لفظ واستخدمها الاستخدام الأصل النادر جدا اللي لا يمكن عندها يأتي المرادف. يعني إذا استخدم موقف في القرآن كله لا يستقيم معناها بقامة أبدا. ليه؟ لأني في استعمال دارج نستخدم وقف مع نقامة، وفي استعمال نادر وقف من مسير وقام من قعود. القرآن عمد للمعنى النادر ده واستخدمه بحيث لا يصلح في أي موضع استخدم وقف قام أبدا، ولا يصلح في موضع أي موضع استخدم قام وقف أبدا أبدا. شيء عجيب مذهل مذهل. اهدنا الصراط المستقيم، ينفع الطريق، ينفع السبيل، مع أن القرآن استخدم الكلمة الثلاثة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق الجنة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. طب إيه الفرق بين السبيل والطريق والصراط؟ بل قد يستخدم الكلمتين في جملة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشرط ولا السبل. لماذا قال السبل؟ فتفرق بكم عن صراطه ولا عن سبيله. طب ليه؟ لماذا؟ شيء مذهل، مذهل في القرآن كله كلمة كلمة. ده جانب من الإعجاز الكلمي، جانب واحد بس نذكره. كيف انتقل ألفاظ انتقاء عجيب، فاستخدم الكلمة في الاستخدام النادر، السبيل الطريق اللي مهد ولم يطرق، ما مر عليه أحد، فسمه سبيل على أصل في اللغة. فإن طرقه الناس صار طريقا، فإن صار معلوم المعالم من بدايته لنهايته صار صراطا. لذا يقول أن هذا صراطي الذي رسمه، بيّن الله لنا في القرآن معالمه من الألف للياء. يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة. يبقى الصراط طريق معلوم المعالم من البداية للنهاية، المر فيه لا يجد فيه جديد لا يعلمه. إذا قال علي بن أبي طالب: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، لم تضيف إلي شيء جديد أنا لا أعرفه، القرآن عرفني كل معالمه، ما ازددت يقينا. هذا المعنى الخطير جدا جدا إخواني، وده معنى الصراط، الطريق معدود المعالم. ولذا قال تعالى: أن هذه صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكل ما دعتنا إليه الشياطين بالنسبة لنا طرق غير مطروقة أصلا، سمها ربنا سبل، الشيطان مهدها لك وأغراق إليها. أي سبيل هتتجه فيه؟ سبيل بدايته فين؟ نهايته فين؟ بدايته تحت قدميك، نهايته فين؟ سودة، نسأل الله العفو والعافية. لذا قال: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل، فسمها كلها سبل. فتفرق بكم، ما قالش عن صراطه، قال عن سبيله. ليه؟ لأن التائه في السبل الذي لا يعلم معالم الصراط المستقيم، حتى لو عاد إلى الصراط المستقيم هو في حقه إيه؟ ما زال سبيل لأجهله، لجهله بمعالمه. وإن كان صراط عند كل الخلق، إلا أنه لجهله به سماه سبيلا. فتفرق بكم، قال عن سبيله، سبيل الله الأوحد اللي هو الصراط المستقيم. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة جدا، كيف استخدم القرآن الكلمات استخدام رهيب جدا. هذا جانب العزة كلمة. الجانب الثاني الحقيقة، وده من أخطر وجوه الإعجاز، العرب أنفسهم الكلمة واحدة مش كلمتين، لكن قد يصطلح بطن مطول العرب على معنى لها وبطن آخر على معنى ثاني. زي إيه مثلا؟ لو أي إنسان منا نادى آخر قال له: تعالى يا ولد، نعتبر هذه الكلمة إيه؟ أغلب العرب يعتبرها تنقيص وتصغير له واحتقار. بعض بطون العرب، بل أصل بطون العرب قريش، تستخدمها في عكس هذا في المدح. تعالى الآن لأي واحد من أهل مكة كبار السن قل له: تعالى يا باشا، لا يرد عليك، يا أستاذ، يا فندي، ما يردش عليك. قل له: تعالى يا ولد، يأتيك كالفرس كالحصان. ليه؟ لأن الكلمة عندهم تستخدم في المدح، يا ولد يعني يا من لم تلد مثله ولاد. يبقى أنت وصفته بأعظم المدح، يأتيك فورا. الكلمة واحدة واختلف استعمال العرب لها، بل حتى الذي يستخدمها في التنقيص لو رأى عملا فريدا من شخص يقول: فلان ولد، يقولها مادح أم ذم؟ مادح يقينا، أي من لم تلد مثله ولد. يبقى الكلمة واحدة واختلف استعمال العرب لها، وهذا كثير جدا عند العرب. تعالى الواحد يا فلان قل له: أنت صعب. ماذا نفهم من صعب؟ شديد، عنيد. طيب أحذرك أن تقول لواحد من أهل حمير في اليمن، للآن أهل حمير في اليمن، إن قلت له أنت صعب سببته بأقذر السباب، يعني الحمار الصغير النتن اللي بيعد رفس هيسحب الخنجر ويجيب كرشه، نسأل الله العفو والعافية. إذن الكلمة واحدة واستعمالات العرب تباينت، بل وقع هذا في حصص الصحابة. سيدنا خالد بن الوليد يعني في إحدى المعارك أسر مجموعة من الأسر من العدو، أقرب القبائل إليهم هم أصحاب أرض المعركة وأسلموا. فسيدنا خالد وصاهم على الأسرة بليل، كان الجو برد، فقال: أدفئوا أسرة ماذا نفهم من أدفئة أسراركم؟ وفر لهم مادة الدفء من غطاء، من هيتر، من أي تسخين حرارة، أي حاجة تدفع عنهم برد. فالمقصود بالدفء اذهب بعد عنه. لما أصبح سأل خالد أين الأسرة؟ قالوا أدفأناهم. يعني أدفأتهم؟ أجهزوا عليهم بليل، قتلوه. لأن أدفئوا عندهم بمعنى أجهزوا، خلصوا عليه. بلغ النبي الخبر، غضب غضب شديد، قال حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن العرب أنفسهم فيما بينهم تباينت استعمالاتهم الألفاظ. كيف ينزل القرآن يخاطب كل العرب مع اختلاف استعمالاتهم الألفاظ؟ ولم يوجد في تاريخ العرب أحد فكر أصلاً في أن يجمع استعمالات العرب لكلمات العربية. ما حصل هذا ولا يملك أحد هذا، لأن مطلوب من أي إنسان منا عشان يعمل هذا يجلس مع كل قبيلة يسمع منهم كل كلماتهم ليعرف استعمالاتهم كلها الكلمات. من يقوى على هذا؟ لا يقوى عليه بشر مهما عظم كانت. يفني عمره مع قبيلة، كيف يجمع كل القبائل؟ جاء القرآن الكريم ليخاطب كل هذه القبائل بكل استعمالاتها الحروف والكلمات. شيء عجيب عجيب والله يا أخواني، شيء يحير أهلي، بس فوق طاقة العقل، فوق طاقة البشر. العرب أنفسهم لا طاقة لهم على هذا، وجاء القرآن ليخاطبهم فريق فريق. الكلمات اللي اتفقوا عليها يأتي بها كما هي، اللي اختلفوا عليها يستخدمها عدة استخدامات في كل موضع بلغة قوم واستخدام قوم. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. كلمة عتي جاءت في نفس السورة مرتين، على لسان نبي الله زكريا، قد بلغت من الكبر عتية، وتقرأ عتية وعتية، القراءتان واحد في الموضع. وفي نهاية السورة قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، وتقرأ أيضا عتية وعتية. يبقى الكلمتين في القراءات واحد في الموضعين، لكن هل عتية الأولى هي الثانية؟ ما معنى عتية؟ قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، ده معنى عتي، بل لجوا في عتو ونفور وعتوا عتوا كبيرا. المعنى ده يمكن أن نجمع الكلمتين؟ هيستقيم في كلمة ولا يستقيم في الثانية أبدا، يستقيم في الثانية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على رحمتية، يبقى كل من بلغ به العناد حد الجحود والطغيان والنكران والعدوان أول ما يلقى به في النار. ماشي. طيب سيدنا زكريا النبي الكريم يقول قد بلغت من الكبر عتية، يعني بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان؟ يتصور هذا؟ يستحيل. الكلمة في الموضع الثاني استخدمت بلغة قريش، والموضع الأول استخدمت بلسان هزيل. هزيل تقول فلان عتي بلغ به من كبر السن أن تساقط لحمه فالتصخ جلده بعظم. يبقى القرآن استخدم الكلمة الأولى بلغة هزيل والثانية بلغة قريش. لو أجريناها على لغة قريش ضيعنا الكلمة الأولى، ولو أجريناها على لسان هزيل الكلمة الأولى تستقيم لكن الثانية تستحيل. لو بلغة هزيل يبقى قوله تعالى ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد الرحمن عتية، هنجعل كل كبار السن الذين تساقط لحمه والتصق جلدهم بعظمهم أول من يلقوا في نار جهنم. يبقى ضيعنا كل كبار السن دخلناهم النار. كارثة كارثة. لكن القرآن استخدم الكلمتين في موضعين، موضع بلغة قريش موضع بلغة هزيل، حتى تعلم قريش ما عند هزيل وتعلم هزيل ما عند قريش، ويجتمع العرب جميعا على القرآن الكريم. بل هناك كلمات استخدمت 15 استخدام زي كلمة خير، جاء القرآن بالخمسة عشر استخدام عند العرب حتى يعلم كل قبيل ما عند غيره، ليجتمعوا لأول مرة على لسان واحد هو القرآن الكريم. أي إعجاز بعد هذا الإعجاز؟ وده جانب ثاني، كان في جانب ثالث لكن الوقت انتهى. أكتفي بهذا القدر حول الإعجاز الحرفي والكلمي، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم مشاهدي الكرام. جزاكم الله خيرا حسن متابعتكم واستماعكم، وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.